بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة. ويحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعا. وأزواجها اللاتي توفي عنهن هن تسع. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج 11 امرأة، توفيت خديجة وزينب بنت خزيمة قبله، والباقي توفين بعده، وذلك لأنهن أزواجه في الجنة. والمرأة إذا لم تتزوج بعد موت زوجها فهي له في الآخرة، يعني إذا كانت من أهل الجنة وهو من أهل الجنة فتكون زوجته في الآخرة. كما روي أن أبا الدرداء اسمه عويمر قالت له زوجته عند الاحتضار أي عند الموت: يا أبا الدرداء، إنك خطبتني إلى أهلي فزوجوك، وإني أخطبك اليوم إلى نفسك. قال: فلا تتزوجي بعدي. فخطبها بعد موته معاوية وهو أمير فأبت عليه. وأم الدرداء هذه التي قالت هذا القول هي الصغرى، اسمها هجيمة، قيل جهيمة، وهي تابعية فقيها ثقة. أما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية اسمها خيرة. وهذا الأثر ذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة كما في الحاشية. وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن صلة هو ابن زفر عن حذيفة أنه قال لامرأته: إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. وهذا أيضا ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال رجاله ثقات لولا عنعنة أبي إسحاق وهو السبيعي واختلاطه. وذكر له شاهدا آخر عن أبي بكر رواه ابن عساكر. قال: فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن أن ينكحن بعده، لأنهن أزواجه في الجنة. واختلفوا في من طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه. ثالثها أن من دخل بها تحرم على غيره، ونص الشافعي على التحريم مطلقا، يعني سواء دخل بها أو لم يدخل. ونصره ابن أبي هريرة وهو أحد الشافعية اسمه أبو واسمه الحسن بن الحسين ابن أبي هريرة. بقوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. وعلى هذا ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان، يعني منهم من أحل نكاحها ومنهم من حرم ذلك، لأن الآية وأزواجه، وهذه ليست زوجة له، الأمة ليست بزوجة. فلو فارقها بوفاة أو غير ذلك بعد الدخول اختلف العلماء، منهم من أباح الزواج بها ومنهم من حرم ذلك. بقي لم يكن زوجاته حراما على غيره إلا أن يموت عنهن، والدليل على ذلك آية التخيير، فإنه لو لم تخير للغير لما كان في تخييره لهن فائدة، والله أعلم. مسألة: ومن قذف عائشة أم المؤمنين قتل إجماعا، لأنه كافر وقتله قتل ردة، من بدل دينه فاقتلوه، وقد كفر إجماعا فلهذا يقتل إجماعا. حكاه الشهيلي وغيره لنص القرآن على براءتها، ومن قذفها فقد كذب القرآن، كذب نص القرآن، ومن كذب القرآن كفر. وفي من عداها من الزوجات قولان، يعني هل يقتل أو لا يقتل، الذي يظهر أن الصواب أنه يقتل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. وفي قذف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة هو قذف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه اتهام له بالدياثة، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله. مسألة: وكذلك من سبه صلى الله عليه وآله وسلم قتل، رجلا كان أو امرأة قتل تردة، لأن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. للأحاديث المتضافرة في ذلك التي يطول ذكرها هاهنا، فمن ذلك حديث ابن عباس في الأعمى الذي قتل أم ولده لما وقعت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقعت أي سبت وتكلمت فيه، تكلمت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ألا أشهد أن دمها هدر، والحديث في صحيح المسند. شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه، هذا الحديث صريح في قتل من يسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن دمه هدر. وقال شعبة وهو من الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين الحديث عن توبة عن أبي السوار عن أبي برزة نضلاء بن عبيد أن رجلا سب أبا بكر فقلت: ألا ضربت عنقه، في بعض النسخ: ألا أضرب عنقه، فقال: ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني القتل من أجل السب ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يقتل، أما من سب غيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتل. رواه النسائي والبيهقي في الحاشية، قال: صحيح. وروى ابن عدي من حديث يحيى بن إسماعيل الواسطي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يقتل أحد بسب أحد إلا بسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ذكره ابن أبي حاتم في العلل مرفوعا، وقال سمعت أبي يقول هذا حديث باطل بهذا الإسناد، ما ذكر هذا في الحاشية. وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس ابن تيمية أحمد بن عبد السلام، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن العباس، كتابه الصارم المسلول على ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك، والله أعلم، بل هو أحسنها لأنه مرجع في بابه، الصارم المسلول مرجع في هذا الباب. ومعلوم ما في كتب شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه من المادة العلمية القوية، فهو أحسن الكتب المؤلفة في ذلك، في هذا المسألة، مسألة سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله مسألة: وكان من خصائصه أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا، يعني لا يستحق ذلك السب، أن يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفارة عنه. ودليله ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفه. الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. إنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إذا سب شخصا أو لعنه فإنه إذا لم يكن يستحق ذلك تكون له كفارة وقربة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وفضل انقلب ذلك السب فضلا. ولهذا لما ذكر مسلم في صحيحه في فضل معاوية أورد أولا هذا الحديث ثم أتبعه بحديث لا أشبع الله بطنه، يعني فصار لا أشبع الله بطنه مدح في حق معاوية وفضل له وتكفير له وقرب له عند الله وصلاة وزكاة، فيحصل منهما مزية لمعاوية رضي الله عنه، وهذا من جملة إمامة مسلم رحمه الله تعالى، لأنه يدل على استنباط قوي ويدل على مكانة علمية قوية وفقه عظيم.